السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يقول في شرحه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر له رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، اشترك الراوي والشيخ في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، اللقي يعني الأخذ، اشتراك في الأخذ عن المشايخ، فإن اشترك الراوي وشيخه في السن كانا متساويين أو متقاربين في السن ومشتركين في الأخذ عن الشيوخ، فهذا الذي يقال له رواية الأقران، الأقران القرينان هما الشخصان، أو الأقران هم الأشخاص الذين استووا أو تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية عن الشيوخ. فهذا الراوي إذا روى عن هذا المشترك معه في هذه الأنواع يقال لها رواية الأقران، لأن كلا منهما حينئذ يكون راويا عن قرينه، لأنه قارنه يعني شاركه، شابهه، ماثله في السن وماثله في الرواية عن الشيخ أو الشيوخ، فهذه تسمى رواية الأقران إذا روى عن مثيله شبيهه فهي رواية الأقران. فإذا روى كل منهما عن الآخر يعني محمد وأحمد قريبان في السن يشتركان في الشيوخ، فرواية محمد عن أحمد من غير عكس فهي رواية الأقران. فإن روى محمد عن أحمد وأحمد عن محمد مع اشتراكهما في السن والشيوخ روى كل منهما عن صاحبه يقال لها المدبج. يقول رحمه الله: وإن روى كل منهما عن أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجات، كل مدبج أقران لأن أحدهما قرين الآخر،
والآخر روى عن هذا أيضا فيقال له رواية أقراد. لكن المدبد نوع خاص من الأقران. رواية الأقران هو أن يروي عن قرينه أحدهما عن قرينه، فإذا روى كل منهما عن الآخر فهو المدبد. يقول: وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله، يعني رواية الأقران، أبو الشيخ الأصبهاني روى أو صنف كتابا سماه ذكر رواية الأقراء. والدارقطني رحمه الله تعالى صنف كتاب المدبج. المدبج أن يروي كل قرين عن الآخر، كل منهما يروى عن صاحبه، فإذا روى أحدهما عن الآخر دون رد أو دون عكس فهي رواية الأقران. يقول: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروى عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ الأصل أن الراوي يروى عن شيخه، فإذا حصل وروى شيخه عنه هل يسمى مدبجا؟ الرجح أنه لا يسمى. لماذا؟ لأن المدبج أن يروي القرين عن قرينه، والتلميذ ليس قرينا للشيخ، إنما هو شيخه، وإن اشترك معه في بعض الشيوخ لكنه كبير عنه ويسبقه بسنين عدة، فلا يقال لروايته مدبجا. يقول: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروى عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ يقول: فيه بحث، والظاهر لا، أي لا يسمى هذا مدبجا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، هذه ديباجة وهذه ديباجة، هذه تشبه تلك، مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا، لا يقال مدبج، لأن المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني جانبي الوجه، فكل إنسان جانب وجهه الأيمن يماثل جانب وجهه الأيسر، فكذلك رواية المدبج، هذا يماثل هذا، هذا الراوي يماثل الآخر، فهذا يروى عن هذا وهذا يروى عن هذا، وكلاهما متساويان أو متقاربان في السن، وكلاهما يشتركان في الرواية عن شيوخ متفقة، ولو روى عن شيخ أو أكثر فهو مدبج أيضا إذا روى كل منهما عن صاحبه، وإذا روى أحدهما عن الآخر دون عكس فهذا رواية الأقران. إذن هذان نوعان: أقران ومدبج. أقران أن يروي القرين عن قرينه دون عكس، مدبج أن يروي كل من الأقران بعضهم عن بعض، أو القرينان يروي كل منهما عن الآخر، كل منهما يروي عن الآخر. فمثلا في الصحابة ابن عمر وجابر قرينان، لأنهما يشتركان في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتقاربان في السن، فإذا روى جابر عن ابن عمر من غير عكس فيقال رواية أقران، وإذا روى جابر عن ابن عمر وابن عمر روى عن جابر فيقال لهذه رواية المدبج، هذه المدبج. عطاء ومجاهد قرينان متقاربان في السن ويأخذان عن ابن عباس، فإذا روى مجاهد عن عطاء دون عكس فيقال هذه رواية أخرى. فإذا روى عطاء عن مجاهد ومجاهد عن عطاء فهذه مدبج. يقول وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. روى راوي عمن دونه في السن أو في القدر أو في المكانة فهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر مثلا لو روى معاوية رضي الله عنه عن مالك بن يخامر، معاوية صحابي ومالك بن يخامر تابعي، معاوية أكبر منه سنا وقدرا، فإذا قال معاوية وهذا مالك بن يخامر يقول وهم بالشام في حديث ما فيقال هذه رواية الأكابر عن الأصاغر لأنها رواية الصحابي، والصحابي أجل من التابعي في القدر، والصحابي أكبر من التابعي في السن، هي رواية الأكابر عن الأصاغر لأن الكبير روى عن من دونه في السن وفي المنزلة. يقول فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأكابر عن الأصاغر الكبير في السن أو في القدر. رواية الآباء عن الأبناء هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وقد يكون أكبر وهو حقيقة أكبر منه سنا لكن لا يكون بالضرورة أكبر منه قدرا، فقد يكون الولد فائقا أباه في القدر في العلم والفقه وغير ذلك، فهو نوع أو داخل في عموم رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، كل ذلك داخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي عكسه كثرة أي رواية الصغير عن الكبير سنا وقدرا، هذا كثير الأصل لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، روى الكبير عن الصغير، روى الابن عن الأبي، وأخص من ذلك رواية الراوي عن أبيه عن جده، رواية الأكابر عن الأصاغر. عكسها رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، وعكس ذلك رواية الصغير عن الكبير، رواية الابن عن الأبي، وهذا هو الأصل، رواية الابن عن أبيه عن جده. يقول ومنه من روى عن أبيه عن جده، يعني رواية الأصغر عن الأكابر أو الصغير عن الكبير. منه رواية من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأبناء عن الآباء معرفة أن هذا أكبر من ذاك وأن هذا له منزلة أعلى ممن روى عنه. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصحابة عن التابعين، الأكابر عن الأصاغر يعني. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. جمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، ومنه فمنه ما يعود الضمير فيه عن قوله، ومنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، كتاب الحافظ العلائي اسمه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولخصه ابن حجر في كتاب سماه علم الوشي اختصار كتاب الوشي المعلم إلى آخره. يقول: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. يعني فلان يقول حدثني أبي عن أبي عن أبيه عن أبيه، 14 واحد على نسق واحد كلهم يقول عن أبيه عن أبيه عن أبيه، هذا أكثر ما تسلسلت الرواية 14 راو عن أبيه عن جده وهكذا. حدثني أبي عن جدي، إما أن يقول فلان عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه عن جده، الضمير في كلمة جده هل يعود على الراوي أو على أبيه؟ يعني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص عن جد من؟ عن جد عمرو أو عن جد شعيب؟ فمن قال الضمير يعود على عمرو قال إن الإسناد منقطع لأن شعيبا لم يروي، لأن محمدا لأن عمرا لا يروى عن جده عبد الله بن عمرو، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو. فإذا قيل إن عمرا الأول هذا عمرو بن شعيب عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الضمير يعود إلى عمرو فالإسناد منقطع، وإن كان الضمير يعود إلى شعيب إسناد متصل. فالعلاء قسم كتابه أقساما، منها أن الضمير يعود إلى الراوي الأصغر، الضمير يعود إلى أبيه. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حايدة عن أبيه حكيم عن جده معاوية صحابي، هذا من رواية الأصاغر عن الأكابر، وفي عكسه كثرة الصغير رواية الكثير الصغير عن الكبير، ومن رواية الابن عن أبيه، وأخص من ذلك رواية الراوي عن أبيه عن جده. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ، روى الراوي وشيخه عن رجل واحد أو راو واحد، اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، من سبقت وفاته روى عن هذا الشيخ، ومن تأخرت وفاته روى عن نفس الشيخ، اثنان روي عن شيخ تقدم موت أحدهما على الآخر، يقال لها رواية، يقال لهذه الرواية السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاة 150 سنة، يعني راويان اشترك في الرواية عن شيخ واحد، مات أحدهما قبل الآخر 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني وهو أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع صبته أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. عبد الرحمن صبت السلفي مات 650. وأبو علي البرداني شيخه مات 498. فبين وفاتيهما 152 سنة، والاثنان رويا عن السلفي. شيخ البرداني روى عنه، وسبطه أبو القاسم روى عنه، وبين وفاة البرداني وأبي القاسم عبد الرحمن ابن مكي 152 سنة. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراجي شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، مات 256. وآخر من حدث عنه عن السراجي بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93، والسراج 256. البخاري روى عن تلميذه السراج، عن تلميذه السراج، وروى عنه أيضا الخفاف، وبين وفاة الخفاف والسراج 137 سنة. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا، حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني إذا علم وجود مثل هذا النوع السابق واللاحق، لا يستبعد، لا بد من معرفة أن كل منهما سمع من ذلك الشيخ، وأنهما اشترك في الرواية عنه وبين وفاتيهما هذه المدة الطويلة. يقول: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نكتفي بهذا حتى لا نوقع الحرج لبعض أبنائنا الطلبة، فعندهم درس آخر. المهم أننا قد تناولنا اليوم الأقران، رواية الأقران والمدبج، ورواية الأكابر عن الأصاغر، وفي عكس ذلك كثرة، والسابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان تقدم موت أحدهما على الآخر لمدة في الرواية عن شيخ واحد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.